نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى الكلام على المياه والآنية وآداب قضاء الحاجة، شرع في مقاصد الطهارة وبدأ بالوضوء. وجه تقديم الوضوء على التيمم وعلى الغسل وعلى غير ذلك أنه يتكرر أكثر من غيره، فلهذا بدأ به. والوضوء يتعلق به مسائل كثيرة، منها تعريفه. الوضوء له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. أما معناه اللغوي فإنه مأخوذ من الوضاءة، وهي النظافة والحسن. أما معناه في الشرع فإن الوضوء استعمال ماء طهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وقول أهل العلم في تعريفه: استعمال ماء، يدل على أنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان بغير الماء. فلو أراد شخص أن يتوضأ بلبن يجوز، يتوضأ بسائر العصيرات أو المشروبات أو شاي أو قهوة، لا يجوز، لا يجوز الوضوء إلا بالماء. وللحنفية كلام معروف في النبيذ، لكن معروف كلام الجمهور أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء. هذا تعريفه. والحكمة من مشروعيته هي أن هذه الأعضاء التي تستعمل التي تغسل بالوضوء هي أكثر الأعضاء قربا أو وقوعا في المعاصي، فلهذا شرع تطهيرها وتنظيفها. فالإنسان يتكلم بلسانه وينظر بعينيه ويسمع بأذنيه ويبطش بيديه ويمشي برجليه، هذه الأعضاء ملامستها للمعاصي والمخالفة أكثر، فلهذا شرع الوضوء وغسل هذه الأعضاء. ولهذا في الحديث: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، يعني فعل الطاعة رحمكم الله يغسل ويزيل أثر المعصية. والوضوء كذلك. والوضوء له فضل، جاء في فضله أحاديث كثيرة. الإنسان إذا توضأ وزاد على الوضوء صلاة، من توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كذلك في الحديث الآخر أن الإنسان إذا غسل وجهه ذهبت خطايا وجهه مع الماء أو ما آخر قطر الماء، وهكذا بالنسبة لبقية الأعضاء. هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو عندنا وعند الأمم قبلنا؟ نعم بس هذا حديث ضعيف غيره فيها حديث صح في الصحيحين. بعض العلماء يقول إن الوضوء الذي نعرفه من خصائص هذه الأمة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاختيارات، وبعضهم يقول إنه ليس خاصا بهذه الأمة بل مشروع عند الأمم السابقة، واستدلوا على هذا بأحاديث صحيحة من حديث سارة أو سارة على الضبط الآخر زوجة إبراهيم لما أرادها النمرود ذكروا أنها طلبت ماء فتوضأت وصلت، وكذلك شريج الراهب لما قالت المومسة ما قالت عنه ذكروا أنه طلب ماء وتوضأ. وفي أحاديث منها الحديث المشهور أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وإن كان فيه بعض الضعف. المهم أن الأمر في هذا واسع، لكن الأقرب أنه ليس خاصا بهذه الأمة. لكن ما هو الخاص بهذه الأمة؟ الخاص بها
الغرة والتحجيب.
نعم الغرة والتحجيب. في الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا خاص بهذه الأمة. أما الوضوء نفسه فلا. نعم من أول
قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه.
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا بالنية. لو إن إنسانا توضأ أو اغتسل أو صلى أو طاف أو صام لكن بدون نية يصح؟
لا يصح،
لا يصح. ولهذا في الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فالنية مهمة. ودليل ذلك الحديث الصحيح المشهور حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي بعض ألفاظ في الصحيح إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا توضأ إنسان لا بد أن ينوي. ما هي الأعمال التي تعمل أو تفعل بعد الوضوء أو يتوضأ من أجلها؟ هل الإنسان يتوضأ علشان يحج أو يتوضأ علشان يصوم أو يتوضأ علشان يعتكف؟ يتوضأ من أجل أن يصلي، ويتوضأ من أجل أن يطوف، ويتوضأ لا بس لاحظوا هذا يتوضأ من أجل مس المصحف. لو أراد أن يقرأ في المصحف فلا يجوز على الصحيح إلا إذا كان على طهارة. أما لو أراد أن يقرأ حفوا يقرأ ولو كان محدثا حدثا أصغر، أما المحدث حدثا أكبر فلا بد أن يتطهر وأن يغتسل. فعرفنا أن الوضوء يشرع من أجل الصلاة ومن أجل الطواف ومن أجل مس المصحف. لا لا هذا اللي يجب، الأفعال التي يجب. أما كونه يشرع للإنسان أن يتوضأ أن يكون دائما على طهارة لحديث بلال، ويشرع له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. فالوضوء يشرع لأشياء كثيرة، لكن الأفعال الواجبة التي تفعل بالوضوء أو بعد الوضوء هي هذه الثلاثة. نعم.
قال ثم يقول بسم الله
نعم.
قال ثم يقول بسم الله.
قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا بالنية، عرفنا هذا. والنية يذكر بعضهم أنها شرط لصحة الوضوء. الوضوء له شروط وواجبات وسنن وفروض، فروض الوضوء. أعد.
قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله.
إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله. نكمل بعد الصلاة. لأن يعني بعض الناس قد يكون له عمل معين أو اعتبار أو شغال فلا نؤخر الناس، الذي يحب الفائدة بعد الصلاة.
صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، تناظروا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطرواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.
تبارك في هذا الجلال والإكرام.
لا إله إلا الله.
وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء وله الحسنة. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول بسم الله.
الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. إذا أراد أن يتوضأ لا بد من استحضار النية أنه يتوضأ أو يقوم بهذا العمل بنية أنه يصلي أو يطوف أو يمس المصحف. والنية عمل قلبي لا يشرع التلفظ بها في جميع الحالات والصور على الصحيح. وما يفعل بعض الناس من التلفظ بالنية فهو إنه بدعة. بعض الناس يقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام. كل هذا لا أصل له في شرع الله، بل إن التلفظ بالنية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مخالف للشرع، ويدل على أن في عقل الإنسان هذا شيء. أما مخالفته للشرع فإن الله جل وعلا يقول قل أتعلمون الله بدينكم. الله يعلم، لا حاجة إلى أن تتلفظ. وكون هذا مخالف للعقل هذا مثل الشخص الذي قدم له طعام فقال نويت أن أضع يدي في هذا الطعام وأخذ لقمة وأضعها في فمي. لو أن شخصا تكلم بهذا شو قال عنه، عاقل أو مجنون؟ فكذلك الذي تلفظ بالنية. ولكن من قال بهذا من الشافعية وغيرهم يعتمدون على كلام مجمل قاله الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهو قوله لا عبادة إلا بذكر، وجعلوا أصل التلفظ بالنية هذا الكلام. والإمام الشافعي رحمه الله كما بيّن العلامة ابن القيم في زاد المعاد قصده تكبيرة الإحرام لا التلفظ بالنية. فالمهم أن النية يعني شرط في صحة الطهارة، والنية مقامها عظيم في الشرع، لأن بعض الناس عنده نية حسنة ونية خالصة في أموره كلها، وبعض الناس نيته على العكس. والله سبحانه يجازي كلا على نيته. فالمهم أن التلفظ بالنية بدعة، لأن النية مكانها القلب. بعد ذلك يسمي، يقول بسم الله، هل يزيد الرحمن الرحيم؟ هل يزيد أو لا؟ نعم 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 نعم. بعض العلماء يقول لا يشرع أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كاملة إلا في موضعين فقط، الأول عند قراءة القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الأمر الثاني عند بداية كتاب أو رسالة أو ما أشبه ذلك يشرع بسم الله الرحمن الرحيم، وما عداه فإنه لا يشرع التكميم بل يقول بسم الله. ولهذا في حديث عمر بن أبي سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيسمي سم الله يعني يقول بسم الله، لكن لو زاد الرحمن الرحيم فلا حرج والأمر واسع، إلا أن من أهل العلم من قال لا يشرع التكميل إلا في هذين الموضعين فقط، واستحب الاقتصار على بسم الله عند الأكل عند الشرب عند الجماع عند الذبح عند دخول المسجد عند الخروج منه، إلا أنهم نصوا على أنه يكره أن يزيد الرحمن الرحيم في حالة الذبح لأنه لا يناسب المقام، تذبح لك ذبيحة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة لا تناسب هنا، فالمشروع بسم الله فقط. والبسملة تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة، فتجب في حالات وتحرم في حالات وتستحب في حالات وتكره في حالات وتباح. متى تجب؟ الباب اللي النهي عند الوضوء، تجب التسمية عند الوضوء مع الذكر وتسقط بالنسيان في مذهب الحنابلة، بعض العلماء يرى أنها لا تجب وإنما هي مستحبة. الذين يقولون بالوجوب يستدلون بالحديث المشهور لا وضوء لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث مشهور بعض العلماء ضعفه، قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث لكثرة طرقه، قد حسنه وصححه جماعة، منهم من حسنه ومنهم من صححه، والحسن قسم من أقسام الصحيح كما هو معلوم، فالأقرب أن الحديث لا بأس به لأن له طرق كثيرة، وقد ألف بعض المتأخرين رسالة كاملة عن طرق هذا الحديث اسمها كشف المخبوء بثبوت حديث أو بطرق حديث لا التسمية عند الوضوء. تجب عند الوضوء لكن تجب مع الذكر، مع الذكر وتسقط بالنسيان، الذكر والذكر هذا ضبط صحيح وهذا ضبط صحيح، أما الذكر الذي هو ذكر الله فهو بالكسر لا غير، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن الذكر الذي هو ضد النسيان الذال فيه مكسورة ومضمومة، تسقط تجب مع الذكر أو تجب مع الذكر من قرأ كذا أو كذا صحيح. إذا قصد الذكر مقابل النسيان، أما ذكر القلب المعروف أو ذكر اللسان، ذكر اللسان معروف ذكر الله هذا بالكسر لا غير. فتجب عند الوضوء وتجب أيضا عند الذبح، لو ذبح ذبيحة ولم يسمي وهو ذاكر فإنها ميتة لا تحل، بل بعض العلماء يقول ولو نسي فإنها لا تحل، لكن هذا قول فيه شدة، والصحيح أنه لو نسي حال الذبح فلا بأس. طيب متى تحرم؟ تسمية تحرم، نعم؟ إذا دخل الخلاء تحرم، تحرم وين؟ ها نعم نعم لا لا نعم نعم حسنت. واحد جاب له قهوة وسكي قال بسم الله، اشرب خمر يقول بسم الله، هذا ما يجوز حرم، بل إذا كان قصده الاستهزاء فإنه يكفر. شخص يزني نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، لما أراد الفعل بهذه المرأة قال بسم الله، لا يجوز هذا. أراد شخص أيضا يشرب الدخان طلع البكت جاب سجارة بسم الله، هل يشرع هذا؟ البسملة يراد منها البركة في هذا الشيء، فأي بركة في الخمر وأي بركة في الزنا وأي بركة في الدخان، فكل فعل محرم يحرم أن يبتدئه بالبسملة. ومتى تكره؟ نعم الذبح تجب، متى؟ نعم لا إذا دخل خلاء، إذا أراد أن يدخل يشرع أن يقول بسم الله. تكره عند فعل أي فعل مكروه تبعا لهذا الفعل. فعرفنا كمها حين عرفنا تحرم متى وتجب وتكره وتستحب. تستحب في مواضع كثيرة، عند دخول المسجد، عند الخروج منه، عند دخول الخلاء، عند الجماع، عند دخول البيت، عند الأكل، عند الشرب، كل هذا تستحب فيه التسمية. متى تباح؟ لا سنة، قراءة القرآن سنة. نعم في الأشياء المباحة، أراد أن يحمل شيئا، أراد أن يقوم، أراد أن يمشي، هذا كثير يستعملها الناس، أراد يمشي بسم الله، أراد أن يقوم بسم الله، هذا مباح إذا كان هذا الفعل مباح. عرفنا إيه مثال المكروه، يمكن وبعد دخول الخلاء يسمي بينه وبين نفسه، مثل البسملة يتعلق بها عند الوضوء، لو نسي أن يبسمل في أول الوضوء فذكر لما أراد غسل يديه أو مسح رأسه ذكر مهما سمى، ماذا يعمل؟ طيب يسمي، سمى، هل يبدأ من جديد أو يكمل؟ قولان، بعض العلماء يقول إنه يكمل ولا حاجة إلى أن يعيد وهذا هو الصحيح، وبعضهم يقول إنه يبدأ من جديد. الإقناع نص صاحبه على أنه يكمل ولا حاجة إلى الإعادة، والمنتهى قال إنه يبدأ من جديد. عند الحنابلة إذا اختلف ما في الإقناع عما في المنتهى وش يعتمد؟ يعتمد ما في المنتهى، إلا هذه المسألة فإن ما في الإقناع هو المعتمد. نعم. والوضوء بالضم المراد به الفعل، يعني كونه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، هذا وضوء. الماء المستعمل وضوء، وضوء بالفتح، فالوضوء هو المال، هو الماء المستعمل، والوضوء هو الفعل مثل السحور والسحور. نعم.
قال ويغسل كفيه ثلاثا،
ويغسل كفيه ثلاثا، هذا الكف يغسل الكفين ثلاثا، هذا مستحب، إذا أراد أن يتوضأ يشرع له أن يغسل كفيه ثلاثا، إلا إذا قام من نوم الليل، فبعض العلماء يرى أنه يجب، المسألة فيها خلاف المشهور، لكن يتأكد هذا إذا قام من نوم الليل يغسل قدميه، يغسل كفيه، لأنه يحتمل أن يكون علق بها بعض النجاسة فيغسلها. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث.
إذا نوى وسمى وغسل كفيه ماذا يعمل؟ يتمضمض. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، لو أدخل ماء في فمه وحركه لكنه ما مجه ابتلعه، وش حكم هذا؟ يعني حكمه لا بأس به ولا يؤثر على المضمضة، لكن الأولى عدم هذا، إذا نظف ما في فمه المفروض أنه يلفظ هذا يشرب غير هذا الماء. لكن لو أن إنسانا تمضمض ولم يمج هذا الماء بل ابتلعه لا بأس، هذه المضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ثم نثره، هذا استنشاق، وهو مأخوذ من النشق وهو الجذب. المضمضة ما حكمها والاستنشاق ما حكمه؟ نعم. فيها أقوال، بعض العلماء يرى أن المضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم يفرق فيقول مستحبان في الوضوء واجبان في الغسل، وبعضهم يفرق بين المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة سنة والاستنشاق واجب، لأن المضمضة ليس فيها أمر، الأحاديث التي وردت فيها فعل منه عليه الصلاة والسلام وليس فيها أمر، بخلاف الاستنشاق فإن فيه أحاديث صحيحة في مسلم وغيره الأمر بالاستنشاق. والأقرب في هذا وجوب الجميع، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ واستنشق، وفعله بيان لواجب، والفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب واجب. وإلا في الأصل، الأصل أن الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب، إلا ما كان بيانا لواجب فإنه واجب. المهم أن الإنسان يتمضمض ثم يستنشق، ويشرع له أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق بعد ذلك، ويكون فعل المضمضة قبل فعل الاستنشاق، وفعلهما قبل غسل الوجه، هذا هو المشروع. اتفقوا على هذا أنه يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. لكن ما هي الفائدة كون يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه، أو غسل وجهه تمضمض ويستنشق بعد ذلك؟ في فائدة هذا الفعل كونه يبدأ بهذا ثم هذا ثم هذا؟ لا لا، مو على ترى الوجه كل شيء واحد، المضمضة والاستنشاق من الوجه، ولهذا يقولون يجب كما يأتينا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. لا لا هذا سهل، لأن الفرق يسير.
قد يبقى أثر شيء.
ها؟
قد يبقى أثر من الفم أو الأنف تغسل.
ها؟ هذا شيء وفي شيء آخر. لهذا فائدتان قد يكون أكثر لكنني أستحضر الآن. الفائدة الأولى أن الماء قد يكون قد تغير طعمه أو ريحه، فيعرف أنه لم يتغير طعمه بالمضمضة ولم يتغير ريحه بالاستنشاق. ثانيا، الإنسان إذا تمضمض واستنشق ونظف فمه وأنفه قد يكون خرج من الأنف أشياء بقيت على الخد على الوجه، كونه يغسل الوجه بعد ذلك ينظف ما قد يكون قد حصل. هذا هو الفائدة من هذا التقديم. نعم.
قال: ثلاثا يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث.
إذا أراد أن يتمضمض ويستنشق هو بالخيار، كونه يأخذ ماء يتوضأ بنصف الغرفة، يتمضمض بنصف الغرفة والغرفة الثانية يستنشق بها، أو يأخذ غرفة ويتمضمض وغرفة يتمضمض وغرفة يتمضمض وثلاثة يستنشق. الأمر في هذا واسع، لأن صفة الفعل هنا غير مراده، إنما المراد المضمضة والاستنشاق. لكن بالنسبة للأحاديث، المعروف في الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، كف واحدة يتمضمض بنصف هذه الغرفة ويستنشق بالنصف الآخر، ثم غرفة ثانية للجميع، ثم غرفة ثالثة للجميع. أما الرواية أن جميع هذه من غرفة واحدة قال به بعض العلماء، لكن هذا بعيد غاية. أما الفصل كون يتمضمض ويستنشق يفصل، ما في حديث صحيح في هذا. ذكروا في حديث يروى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، قال يحيى بن معين: إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؟ المهم أنه ما في شيء، ما ثبت في هذا شيء صحيح. الفصل بين المضمضة والاستنشاق أنه يأخذ غرفات المضمضة وغرفات الاستنشاق، لا، معروف في الأحاديث الصحيحة الوصل بينها. والمضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق بالذات فيه فائدة، ينظف الأنف وينقيه ويحافظ عليه قد ذكروا في ترجمة بعض إبراهيم باشا وغيره ممن أتوا هنا واستولوا على بعض البلدان أنه سافر إلى بعض البلاد الخارجية لعلة أصابته في أنفه، فلما كشف عليه الطبيب قال له: أنت مسلم؟ قال: نعم. قال: المسلمون عندهم شيء يسمونه الوضوء، وفيه مضمضة وفيه استنشاق، لو كنت تصلي وتتوضأ ما حصل لك هذا. فالمهم أن الإنسان ينبغي أن ينتبه أن الوضوء شرع لمقاصد وفوائد عظيمة دينية وبدنية صحية، كل إنسان يغسل هذه الأعضاء التي تتعرض للأتربة وللجو عموما، يغسلها وينظفها، مع ما في الحكمة السابقة بالنسبة لاكتساب الخطايا والآثام، أيضا فيه أمر آخر وهي أنها تقابل وتواجه، ولهذا الوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، كونه يأتي بعض الأتربة وبعض الغبار وبعض الأشياء، الإنسان يذهب ويغسل وجهه يزيل عن هذه الأشياء. فالمهم أن شرعية المضمضة والاستنشاق والوضوء عموما فيه فوائد صحية. نعم.
قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا،
اللحيين
والذقن طولا،
الذقن سميه العوام بقل وهو الذقن هذا.
قال: من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
هذه حدود الوجه شمالا وجنوبا شرقا وغربا، حد الوجه هذه الجهة وش نقول عنها، شمال ولا جنوب؟
شمال.
يحده شمالا منابة شعر الرأس المعتدل. لاحظوا هذا القيد، لأن من الناس من يكون أقرع أصلع ما شعر، ومنهم من يكون إيش إيه وش اسمه يقولونه أفرع، بعض الناس شعره نازل هنا هذا شعر، لكن المعتدل من الناس فوق، فلا عبرة بالأصلع اللي مال الشعر ولا لا بالأفرع ولا بالأقرع، لا اللي شعره نازل ولا المرتفع، بالمتوسط. فالذي له شعر نازل يجب عليه أن يغسل هذا، والذي له شعر مرتفع يجب أن يغسل على حد هذا، ما يلزم أنه يرتفع إلى الشعر اللي لو كان هنا شعر، لا، شيء معتدل. فهذا حده من منابت شعر الرأس المعتدل إلى من حدر من اللحيين، هذا لحى وهذا لحى، والذقن طولا، هذا من حيث الطول أو نقول على الأسلوب الجغرافي شمال وجنوب، منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، هذا لحى وهذا لحى، والذقن هذا الذقن، ومن الأذن إلى الأذن يعني من الشرق إلى الغرب، هذا كله وجه وهذا كله وجه، فما خرج عن هذا فليس من الوجه. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يغسل وجهه في الوضوء أن يستوعب هذا كله، ويشرع أيضا المبالغة في غسل الوجه، كما جاء عن علي أن يصك الماء على الوجه، لبعض الناس يغسل ويتساهل، هذا ما جاء الشيء وهذا ما جاء الشيء أو كذا، ما يجوز هذا، لا بد من استيعاب ما ذكر في هذا التحديد، من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من طولا، هذا هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا تحديد الوجه، والوجه سمي بهذا كما سبق لأنه تحصل به المواجهة، وهو أشرف الأعضاء، ولهذا يجعله الإنسان في السجود يسجد بوجهه لله تعالى. نعم.
قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
إن كانت خفيفة، يعني اللحية قد تكون كثيفة ما ترى البشرة التي تحتها، لو كان هنا غربة أو حبة خار أو شيء ما تدري، لأن الشعر مغطي، هذه كثيفة. أما إذا كان شعرات تعرف البشرة التي تحتها لو فيها شيء ظهر لك، هذه خفيفة ما يجب. تخليل اللحية سنة وليس بواجب على الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث في التخليل فيها بعض الكلام، ومنهم من حسنها وذكروا ضابطا في هذا، أن اللحية إذا كانت كثيفة وهي التي لا ترى البشرة بسببها فإنه يجب تخليلها، وإذا كانت خفيفة فإنه يجب غسل ما تحتها، هذا هو المشهور. لكن لو غسل وجهه هكذا دون تخليل صحيح أنه يصح له. نعم.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
ثم يغسل يديه إيش؟
إلى المرفقين.
يغسل يديه إلى المرفقين، هذا المرفق. إلى هنا بمعنى مع، فتغسل يدك كلها إلى المرفق، هذا يدخل في الغسل مع المرفقين، يبدأ باليمنى أفضل ثم اليسرى بعد ذلك، ولو عكس فلا بأس، لكن ما ينبغي مخالفة السنة. وإلى ما بعدها هل يدخل فيما قبلها أو لا؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وأنتم على إيش تقدير الآية؟ لا، إذا قمتم إلى الصلاة واضح، يعني وأنتم على غير طهارة، من قام إلى الصلاة وعلى طهارة لا يحتاج يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أول واحد، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عندنا الآن إلى وعندنا برؤوسكم، لاحظوا كلمة إلى وكلمة وحرف الباء هنا، هذا يأتي في موضعه. يقول أهل العلم: ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها إلا في كم مسألة؟ زدها واحدة، ثلاث. فلو مثلا بعت شخصا أرضا، قلت هذه الأرض من هنا إلى هذا الجدار، هذه بعتها عليك، إذا وصلت الجدار خلاص، ما بعد إلى غير داخل، واضح؟ في الحد الجدار، كل حالة من الحالات ما بعد إلى غير داخل فيما قبلها، إلا في ثلاث مسائل، مسألتان في الوضوء، وهي قوله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فإلى المرافق بمعنى مع المرافق، إلى بمعنى مع، ومع الكعبين وإلى الكعبين بمعنى مع الكعبين، فالكعبان والمرفقان قبلهما داخلان في الغسل، هذا هو المرفق. وهذا نتوسع شوي، هذا ما اسمه؟
الرسل.
هذا كوع، هذا هذا الرسل. هذا الاصبع لو شو، هذا الابهام اللي يليه هنا، كوع، واللي يليه هذا، لا لا كرسوع، وهذا والرص ما وصل. وين البو عجل؟
الرجل،
في القدم. عرفنا الآن، عندنا الآن هذا المرفق واضح. أما بالنسبة للكوع والكرسوع والبوع والرص، سجلوا هالبيتين لأنهما يضبطان هذه الأشياء. قال بعضهم: وعظم يلي الإبهام، يعني إبهام اليد، الإبهام هذا الإبهام، فعظم أو عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي هذا شطر. لخنصره الكرسوع والرسل ما وسط، عرفنا؟ فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي هذا شطر، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط هذا الشطر الثاني، وعظم يلي إبهام رجل، هذا إبهام الرجل العظم الذي يليه، وعظم يلي إبهام رجل ملقب بماذا؟ ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يقولون فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، وفعلا كثير من الناس تقول له وين الكوع وين الكرسوع، ما يدري. عرفنا. المهم أن الإنسان يغسل يديه مع مرفقيه. نعم، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، يغسل الكعبين مع القدمين. والمسألة الثالثة، نعم،
ثم يمسح رأسه مع الأذنين.
المسألة الثالثة، المسألة الثالثة
وش مسألة؟
ها؟
أي نعم.
المسألة الثالثة، لا يأتي، يأتي مسح الرأس.
إلى
ها في
إلى
أبي إلى 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 لا ما أحد يعرف، أشوفناها في الدروس الأولى يا جماعة. طيب، يقول الفقهاء رحمهم الله: وهذا موضعه الشهر القادم، شهر ذي الحجة. يقولون يشرع التكبير، يعني المطلق، إلى عصر آخر يوم، أو إلى عصر اليوم 13. فالتكبير في عشر ذي الحجة تكبيران: تكبير مطلق يعني في كل وقت من بداية دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم 13، هذا مشروع التكبير فيه، وهو تكبير مطلق. لكن المقيد ينقسم إلى قسمين باختلاف الناس، لأن الناس حاج وغير حاج أو ودارج. نعم صحيح، هذا لغة صحيح، فحاج وغير حاج. اللي ما حج يبدأ التكبير المقيد بالنسبة له متى؟ من فجر يوم النهار صح. طيب الحاج من صلاة الظهر يوم العيد أو يوم النحر أو اليوم العاشر طيب هذا البداية عرفناها، ينتهي متى؟
صلاة العصر.
مقيد مقيد صلاة. قالوا يكبر الحاج من صلاة الظهر يوم العيد وكذلك غير الحاج من فجر يوم عرفة، الجميع البداية مختلفة لكن النهاية إلى عصر، إلى عصر آخر أيام التشريق أو إلى عصر اليوم الثالث عشر، إلى عصر. هذا مقتضى الأصل أن العصر ما يدخل، لأن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها كذا. هذا خلاف القاعدة، هذا مثل وأيديكم إلى المرافق ومثل وأرجلكم إلى الكعبين، فذكروا أنه يكبر عصر هذا اليوم وأن ما بعد إلى في هذا داخل. عرفنا الثلاث مسائل. طيب ماشي، كم الساعة؟ طيب ماشي. نعم.
قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
كيفما مسح أجزاء، يقول الفقهاء كيفما مسح أجزاء، لكن الأفضل أنه يبدأ هذا قدم الشعر، يبدأ هكذا إلى قفاه ثم يردهما من حيث بدأ، واللي على الشعر يحتاج أنه يرد الثاني. في الصفة بالعكس، عكس هذه وصفة أخرى أنه من هنا أو هنا، ورد في هذا ثلاث صفات، لكن أصحها أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه ثم يعود، ويمسح رأسه مرة واحدة ولا يشرع أن يزيد على المرة، بخلاف ما تقدم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، المشروع أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويده ثلاثا، الواجب مرة والثانية السنة والثالثة السنة أيضا. أعد.
قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين.
ثم يمسح رأسه، قال الله تعالى
امسحوا برؤوسكم
وأيديكم ورافق، وامسحوا، المسح خلاف الغسل، برؤوسكم. الباء هنا لماذا؟
للإلصاق. للإلصاق.
للإلصاق، نعم. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعير فقد جاء أهل العربية بما لا يعرفون. فالإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه يمسح جميع الرأس، هذا هو المعتمد أنه يمسح جميع الرأس بفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عثمان، حديث عمران عن عمران عن عثمان رضي الله عنه، حديث ثابت في الصحيحين في صفة الوضوء. فالمعتمد أن الرأس يمسح كاملا، كونه يفوت شيء يسير لا يضر، أما القول بأنه يجزي مسح ثلاث شعرات أو ربع الرأس أو كذا فهذه أقوال اجتهادية، والمعتمد أنه يمسح جميع الرأس مرة واحدة. نعم. أنا مرسى كيفما مسح أجزاء، المهم أنه يمسح الرأس، لكن الأولى أنه ها من ها من هنا إلى هنا ثم يرجع، كونه يرجع شعره ما في شيء، ما في شيء. لا لا، لأنه ما هو قصده شيء، قصده تعديل الشعر. نعم.
قال ثم يمسح رأسه مع الأذنين.
مع الأذنين، بقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، حديث لا بأس به، لأن بعض العلماء يرى أن الأذنين من الوجه ويستدلون بالحديث الوارد في سجود التلاوة: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، والسمع بالأذنين، فقالوا إنها من الوجه. ولكن هذا على كل حال قوله الأذنان من الرأس واضح، والأحاديث الفعلية في هذا واضحة أيضا، فالأقرب أن الأذنين تمسحان لا توصلان، لأن من قال إنهما من الوجه يجب غسلهما. نعم.
قال
وكيف ما مسح أذنيه كذا، لكن لو جعل السبابة داخل الأذنين والإبهام على صماخهما حسن. نعم.
قال يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
نعم.
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما
في الغسل،
ويدخلهما في الغسل،
يعني يغسل قدميه بعد ذلك مع الكعبين والكعبان داخلا في الغسل، هذا واضح. نعم.
قال ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول
قبل
ويخلل أصابعهما.
تخليل الأصابع بالنسبة للقدمين لليدين هكذا من الخلال، لأن هذا يدخل في خلال هذا تخليل هكذا، أما بالنسبة للأصابع فقد جاء أنه يجعل يعني الخنصر والبنصر تحت أصابع القدم. المهم كيفما خلل فإنه يجزئ، والمقصود من هذا أن الماء يصل إلى اليد كاملة وإلى القدم كاملة، بما في ذلك ما بين أصابع القدمين واليدين، فالتخليل سنة وليس واجبا. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الفعل هذا ضعيف والذكر صحيح، لأن رواية الرفع هذه فيها كلام، وبناء على عدم ثبوتها فإنه لا يشرع. أما الذكر فهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره، إذا انتهى الإنسان من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا ثابت. نعم. ماشي. يمكن ما أذكر الآن. نعم. ما أدري ما يحتمل يراجع ما أذكر. نعم.
قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
الواجب من ذلك النية، وبعض العلماء لا يرى أن النية واجبة وإنما هي شرط، ويعتبرون الواجب في الوضوء شيء واحد وهو التسمية مع الذكر، فالوضوء ليس له إلا واجب واحد هو التسمية مع الذكر. نعم.
والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
نعم هذا لازم.
ومسح الرأس كله.
كله.
ومسح الرأس كله.
اللفظ المؤكد يتبع في شكله المؤكد. نعم.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
نعم.
ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
هذا السؤال الأخير، الموالاة، لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لحديث صاحب اللمعة أن رجلا توضأ وبقي في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، ما يدل على وجوب الموالاة، وإلا لو لم تكن واجبة لأمرها فأمرها أن يعيد الوضوء، فأمرها لا يعيد الوضوء، أمرها أن يغسل هذه البقعة وانتهى. بعضهم يذكر يعني شيء أوضح مما ذكره المؤلف بالنسبة للأشياء اللازمة في الوضوء، يقولون الوضوء فروضه كم؟ 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وبعضهم يعبر بتعبير آخر، غسل الوجه والفم والأنف منه، المعنى واحد. ثانيا غسل اليدين مع المرفقين، هذا الفرض الثاني. ثالث مسح الرأس ومنه الأذنان. الرابع غسل القدمين مع الكعبين. والخامس الترتيب على هذا الوصف أو على ما ذكر، يرتب وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. فلو مسح رأسه قبل أن يغسل قدميه ما صح الوضوء. طيب الترتيب وش دليله من الآية؟ نعم. من القاعدة المعروفة عند العرب أنهم لا يفصلون النظير عن نظيره إلا لقصد. فالله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا، أتى بالمسح، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. القدمان أو الرجلان مغسولتان، اليدان مغسولتان، الوجه مغسول، فلماذا جاء الفاصل وامسحوا برؤوسكم بين مغسولين بين القدمين واليدين؟
الترتيب.
أخذ العلماء من هذا وجوب الترتيب، ودل عليه فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يحفظ عنه ولا في حديث واحد أنه أخل بهذا الترتيب. فالترتيب هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، الفرض الخامس، والسادس الموالاة. الترتيب تعريفه قالوا ألا يقدم غسل عضو على الذي قبله، رتب. والموالاة تعريفها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو فرضنا أن إنسانا تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم راح تقهوى تغدى أو تعشى أو أفطر، خلص مسح راسه وغسل قدمه، يصلح؟ ليه؟ نقول لابد أن يوالي، كونه يفصل فاصل طويل ما يصح. ما هو ضابط الفاصل الطويل؟ زيادة. نعم، ألا ينشف، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. الزمن المعتدل فرق دقيقة ما يغر، لكن إذا كان فيه رياح ولا حر شديد تنشف الأعضاء على طول. فالمهم إذا كان الفارق يسير مثل طق واحد من بابه وتوضى وراح افتح له ولا كلم تلفون ورد عليه او جوال او ما يضر هذا لانه الغالب يسير، لكن اذا التلفون خلى الساعة يتكلم ما يصلح. فالمهم ان الاعضاء اذا نشفت في الزمن المعتدل فنقول اعد الوضوء من اول، اما اذا لم تنشف فيكمل. وكذا لو انقطع عنه الماء، وهذا يحصل ان الانسان يتوضا انقطع عنه الماء، فلا حرج لو ذهب يبحث عن ماء وتوضا بعد اكمل بعد ذلك لا باس. نعم.
والمسنون
عرفنا الان ان الوضوء له فروض سته، الفرض وش معناه؟ الفرض في اللغة هو الحز والقطع، الحز ما فيه إبانة والقطع فيه إبانة فهو أعظم، ومنه فرضة النهر أثر فيها الماء. وفي الشرع وش تعريفه أو في الاصطلاح الفرض؟ هذا فرض معناه هو واجب على كل حال، لكن يقولون ما أثيب ما يثاب فاعله ما يثاب فاعله امتثالا أحسنت ويعاقب تارك. بعضهم يأتي بشيء أدق من هذا وهو قوله ما يثاب فاعله امتثالا، كلمة امتثالا لأنه لو كان فعل مو بامتثال ما يثاب عليه، ما يثاب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. وش الدقة في هذا؟ إن هذا أحسن من الأول. لا 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 نعم. اللهم صل على محمد. نعم. لا لا ما أنا ما سؤالي ليس عن كلمة امتثالا. أنت شوف ما يثاب فاعله أو ما يثاب فاعله امتثالا هذا انتهينا منه، أنا أتكلم عن الجزء الآخر. وما يعاقب تارك هذا تعريف وهو المشهور، ما يثاب فاعله ويعاقب تارك. بعضهم يقول لا، ما يثاب تاركه امتثالا واستحق أو يستحق تاركه العقاب، لأنك إذا قلت ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هذا لا ما يجزم بالعقوبة، واستحق وضحت لكم نعم عرفنا. الله جل وعلا غفور رحيم، هذا الشخص قد يترك هذا الواجب فيعاقب، وقد لا يعاقب بأن يتوب الله عليه، لكن هو نفسه مستحق العقاب لتركه هذا الواجب، فهذا تعريف أدق. طيب بقي طول كثير في الباب. طيب نعم.
والمسنون التسمية وغسل الكفين.
التسمية فيها الخلاف، الصحيح أنها تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان. التسمية وش قال؟
قال وغسل الكفين.
غسل الكفين نعم، إلا إذا قام من النوم، فبعض العلماء يرى أنه يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخلن أو فلا يدخل يديه أو يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ايش بعد؟ اي هذا هو. فانه لا يدري اين باتت يده. الانسان ما يدري اين باتت يده. قال بعض المخالفين انا ادري اين باتت يده. لبعض الناس عنده قلة دين وقلة حياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا يقول أنا أدري أين باتت يدي. ماذا فعل؟ وضع يده في جراب وربطها حتى يعرف أين باتت يده. قالوا فلما قام من نومه فإذا يده في دبوره، عرف أين باتت يده. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة. الحديث المشهور حديث من لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قول عليه الصلاة والسلام أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.
قال وتخليل اللحية والأصابع.
نعم، كل هذا سنة.
ومسح الأذنين.
مسح الأذنين سبق لنا أن الأذنين من الرأس كما في الحديث فتمسحان. نعم.
قال وغسل اليدين وغسل الميامن قبل المياسر.
كونه يبدأ باليمنى، يده اليمنى وقدمه اليمنى على اليسرى أفضل، لكن لو فرضنا أنه عكس لا بأس، هذا خلاف السنة. نعم.
والغسل ثلاثا ثلاثا.
نعم، كونه يغسل مرتين سنة أو ثلاثا أفضل، لكن الواجب مرة واحدة. نعم.
وتكره الزيادة عليها.
وتكره الزيادة عليها. لو قال أنا لا من يغسل وجهي ثلاثة، يغسل أربعة زود خير. ولا في الحديث يأتي في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء، من الاعتداء في الطهور أن يزيد على ثلاث. والمراد بالثلاث هنا الغسلة الكاملة لليد أو الوجه. لو أخذ غرفة وغسل بها بعض يده وغرفة ثانية ما أغسل يده إلا بخمس غرفات، مش هذه
واحدة،
هذه واحدة، ما هو معناه أن غرفة واحدة، لا، لو غسل يده بغرفات كثيرة ما تم الغسل كاملا لكامل اليد أو لليد كاملة إلا بغرفات، هذه واحدة. نعم.
والإسراء وتكره زيادة عليها، والإسراف في الماء
كذلك يكره الإسراف في الماء وفي غيره، والله سبحانه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا، ويقول سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الوسط هو المطلوب، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في النفقة ولا في كل شيء، الإسراف لا خير فيه. يستدلون على عدم مشروعية هذا بحديث مشهور، إلا أنه ضعيف، وهو حديث من؟
سعد.
نعم،
حديث سعد،
حديث سعد أبي وقاص، أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسرف وهو يتوضأ، قال أفي الوضوء أو أفي الماء إسراف؟ قال نعم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. حديث مشهور عند ابن ماجه وغيره لكنه ضعيف، ومعنى الصحيح الإنسان لا يسرف ولو كان على نهر ولو كان على بحر، لا يقول الماء كثير، لا، هذه عبادة تأتي بها على الوجه المشروع. نعم.
ويسن السواك عند تغير الفم.
السواك معروف، العود الذي يستعمل في تنظيف الأسنان يجمع على يجمع عليه السواك، هذا اسم للعود الذي يستاك به واسم للفعل، يجمع على وغيرها ها؟ ايش؟ وين الجمع المشهور؟ نسيته؟
مساويك.
اي هذا جمع مشهور عند الناس لكنه غير صحيح. السواك هذا كلمة مفردة تطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به، ويجمع السواك على سوك وسؤك. أما مساويك فهو خطأ، جمع غير صحيح. وذكروا أن بعضهم رأى شيئا من هذه الأعواد فقال له آخر ما هذه؟ فقال هذه ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. من هو ظن هارون الرشيد أو تذكر يحيى؟ المهم أن السواك يجمع على ما ذكرت لكم، لكن الأمر به ايش تقولون؟ من يعرف؟ إذا أردت أن تأمر أحدا بأن يستعمل السواك أو المسواك، يقال له سواك ومسواك، وش تقول له؟
استعمل السواك.
ها؟ ها؟ تقول له سكفاك. سكفاك. ذكروا أن بعضهم أدخل على هارون أو غيره فأراد أن يختبره، كان معه سواك، فقال له مر من هذا، فقال له استك يا أمير المؤمنين، فقال أخرجوه، ما نجح الاختبار. فالأمر من السواك سكفاك. والسواك مشروع ومسنون كل وقت، وفيه فوائد عظيمة وفيه فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد ألف أهل العلم في الرسائل كثيرة، ولبعضهم منظومة فيه، منظومة للجراحي في السواك. قد ذكروا حكاية تتعلق بالسواك ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وهي أن رجلا دخل مسجدا وفيه عالم يتكلم عن السواك وفوائده، فقال كل هذه الفوائد في هذا السواك، يعني مستغرب. قالوا فلما ذهب إلى بيته وأراد أن ينام جعل السواك معه في دبره، فعاقبه الله جل وعلا بأن حصل معه يعني في بطن الشيء مدة، ثم خرجت منه دابة وتحركت وماتت، ومات هو بسبب هذا الاستهزاء، استهزأ به السواك فعاقبه الله بهذه العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان لا يجوز له أن يستهزئ بأي شيء من الدين، وهذا أيضا خلاف المروءة. إنسان يستهزئ بشيء من الدين هذا كفر، ما يجوز. ولا يستهزئ بشيء من غير الدين، لأن الكملة من الرجال لا يقومون بهذه الأفعال. لكن على كل حال السواك سنة مطلقة، ويتأكد في حالات. أعد نعم.
قال عند تغير الفم
يتأكد عند تغير الفم. إذا تغير فم الإنسان بسبب طعام أكله مثلا أو ما أشبه ذلك أو طول سكوت أو بعد النوم تغير كما يأتينا أيضا عند القيام من النوم يتأكد في هذه الحالة. نعم.
وعند القيام من النوم
وعند القيام من النوم لأنه لما نام وقام يكون فمه قد تغير كله رائحة فيشرع أن يستأك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام شاص فاه بالسواك. نعم.
وعند الصلاة
عند الصلاة وعند أيضا الوضوء حال المضمضة ينبغي أن يستأك وإذا دخل بيته فيتأكد السواك في هذه الحالات وحكمه أنه سنة والمشروع أن يستاك بالسواك المعروف وينبغي أن يكون ما يستاك به غير ضار. فذكروا بعض النباتات وبعض الأشياء تضر الأسنان وتضر اللثة. اللثة كعدة أما ما اشتهر عند الناس اللثة فإنه ضبط غير صحيح. ضبطوا اللثة كعدة والسواك يشرع على الأسنان واللثة وعلى اللسان كل هذا يستعمل فيه السواك. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر
عند كل صلاة وفي بعض الألفاظ مع كل وضوء وعند كل صلاة فيتأكد عند المضمضة عند الوضوء في حال المضمضة وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند تغير الفم عند القيام من النوم في كل حالة تستدعي تنظيف الفم فإنه يستاك وينظف فمه. لكن لو استاك بخرقة أو منديل هل يحصل على السنة أو فرشة أسنان؟ بعضهم يقول نعم ولو استاك بأصبعه أيضا. بعضهم يقول نعم بعضهم يقول يصيب من السنة بقدر ما يحصل له من التنظيف. على كل حال الإنسان ينظف أسنانه ويعتني بالسواك لأن السواك ولا سيما الذي من الأراك فيه فوائد طبية نافعة للأسنان ونافعة للثة ونافعة للعمر الذي بين الأسنان هذا يسمونه عمر. فاستعمال هذا الشيء أنفع من غيره والشيء الذي تحصل لك به السنة بلا إشكال خير من شيء بعض العلماء يرى أنه لا يحصل لك به يعني أجر وثواب على ما لو مثل ما لو استعملت السواك. نعم.
ويستحب في سائر الأوقات إلا لصائم من بعد الزوال.
ويستحب في سائر الأوقات كل ساعة في الليل أو نهار إلا للصائم بعد الزوال والصحيح أنه حتى للصائم بعد الزوال. الذين يقولون لا يشرع يقولون لأنه يغير الخلوف لكن الواقع أنه لا يغير لأن الخلوف يأتي من المعدة يستاك أو ما يستاك هذا باقي. وفي حديث من أي حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. أما حديث إذا صمتم تستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه حديث ضعيف. بالنسبة للنية أول مسألة في الباب ذكرت لكم أنه لا يشرع التلفظ بالنية مطلقا. بعض العلماء يستثني مسألتين التلفظ بالنية عند الحج والتلفظ بالنية عند الذبح ولكن بعضهم يقول في الواقع أن هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية فتكون القاعدة مضطردة. طولنا عليكم اليوم. طيب نكتفي بهذا القدر.
الله يحسن إليك.
وفق الله الجميع صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم.
باب المسح على الخفين.
سمى الشيخ.
اللي وقفت عليه. يجي. شيخ بالماء هذا الواجب، قال صابع بعد ذلك ما يمشي.